الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثامن بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 21 من كتاب النكاح، والأول من باب القسم. والمراد بهذا الباب ما يتعلق بأحكام المعاشرة للمرأة، سواء كان الرجل معددا أو غير معدد. والمعدد ربما احتاج إلى تعلم هذه الأحكام من باب أولى، وذلك أن أهل العلم ذهبوا إلى أن حق المرأة من كل 4 ليال الليلة، حتى وإن لم يكن معددا، وإن كانت جارية وهي زوجة لها في كل 8 ليال الليلة. وأما إذا كان معددا فيلزمه العدل في المبيت. وكانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لكل زوجة من نسائه ليلة، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ما اصطلحوا عليه، كان يتفق على 2 أو على 3 أو نحو ذلك، ويلزمه هذا العدل إذا كنا في موطن سكناه، حتى ولو سافرت إحداهن بأمره. ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يقضيها ما فاتها من لياليها، إلا إذا ذهبت بشأن نفسها أو ذهبت لمصلحة نفسها فإنه لا يلزمه القضاء في ذلك، أو كان قد سافر بإحداهن بالقرعة فإذا رجع لا يلزمه القسم لهن فيما قد مضى. وسيأتي بعض ما يحتاج إلى بيان في موطنه. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه 4 صحابة ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله. ضعيف، فقد رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة به، وقد خولف حماد بن سلمة في إسناده، فقد رواه حماد بن زيد وابن علي وغيرهما عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا، ورجح المرسل البخاري وأبو زرعة والترمذي، وأشار إلى ذلك النسائي، كما في العلل الكبير للترمذي وعلل ابن أبي حاتم وتحقيق المسند. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الزوج عليه أن يعدل في المبيت، وأما في شأن الحب وشأن العشرة والمباشرة فهذا غير داخل في هذا الأمر. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، أي بين نسائه في المبيت ونحو ذلك، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فيه الاعتذار فيما لا يستطيعه الإنسان. قوله: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إلا أن الإنسان لا يحمله ما في قلبه على الجور والميل في الواقع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد 4 وسنده صحيح، سنده صحيح لكن قد أعل بالانقطاع كما في أحاديث معلة لشيخنا مقبل رحمه الله. فقد رواه همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، وإسناده ظاهره الصحة، ولكن روى الحديث هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: كان يقال من كانت فذكره. قال الترمذي عقب الحديث: إنما أسند هذا همام بن يحيى عن قتادة، وروى هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال. ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. ساق المصنف الحديث لبيان وجوب العدل بين الزوجات في المبيت ونحوه. قوله: من كانت له امرأتان، دليل على أن ذلك متعلق بالمعدد، لأن المعدد هو الذي تلحقه كثير من التبعات. أما الزوجة الواحدة فربما كانت صبورة على زوجها ونحو ذلك فمال إلى أحدهما أي بظاهره، وأما القلب فقد تقدم الحديث في العفو عنه. جاء يوم القيامة أي يوم يبعث الله عز وجل الناس ويجازيهم على أعمالهم، وشقه مائل أي بسبب ميله، والحديث ضعيف كما تقدم، والعدل مطلوب من هذه الأدلة ومن غيرها. وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيبة قام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيبة قام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء. رواه مسلم. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان أن البكر حقها سبع ليال عند الدخول بها، والثيب حقها ثلاث ليال، وهذه السبعة الليال لا يلزم فيها القسم بينها وبين بقية نسائها، إلا أنه قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج زينب أتى على نسائه وكانت إحداهن تسأله: كيف رأيت أهلك؟ فلا بأس أن يمر عليهن بنهار أو حتى بليل ولكن بدون مساس، كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. قوله: من السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل البكرى أي المرأة التي لم تنكح قبله بزواج على الثيب، أي المرأة التي تزوجت بزواج سواء كان زواجا شرعيا أو زواج شبهة، أقام عندها سبعة أي سبع ليال، وأضيف المبيت إلى الليالي لأنه الأصل في البيتوتة كما أخبر الله عز وجل: وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. إلا قالوا إذا كان الرجل يعمل بالنهار، أقصد بالليل، يحرس بالليل ويرجع إلى بيته بالنهار، فيكون في حقه الأمر في النهار. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة أي ثلاثة ليال ثم قسم، وهذه السبع الليال. وعن أم سلامة وهي هند بنت أبي أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وكان زواجه لها بعد عبد الله بن عبد الأسد أبي سلمة رضي الله عنها أحد المهاجرين إلى الحبشة وإلى المدينة، أقام عندها ثلاثة أي ثلاث ليال على السنة، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، يعني كالمقبط لها في نفسها حتى لا تظن أنه لحقها، أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها من أجل يعني شيء فيها، وإنما قال: هكذا هو الشرع، إن شئت سبعت لك أي سبع ليالي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، لأنه خرج عما لها من الحق فزادها، فيلزمه أن يسبع لنسائه، يمر على كل واحدة سبع ليال بعد ذلك. قال الصنعاني رحمه الله: دل على ما تقدم على استحقاق البكر والثيب ما ذكر من العدد، ودلت الأحاديث على أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضا المرأة سقط حقها من الإيثار ووجب عليه القضاء لذلك، وأما إذا كان بغير رضاها فحقها ثابت، وهو مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت، ومعنى قوله ليس به على أهلك هوان أنه لا يلحقك منا هوان، ولا نضيع ما تستحقينه شيئا بل تأخذينه كاملا، ثم يعلمها بأن إليها الاختيار بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع، ويقضي نساءه، وفيه حسن ملاطفة الأهل وأبناء وإبانة ما يجب لها لهم وما لا يجب، والتخير لهم فيما هو لهم. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تنازل المرأة عما هو لها من الحق إن خشيت من زوجها الرغبة عنها، وربما أدى إلى فراقها. وكانت سودة بنت زمعة قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها بعد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أكبر نسائه، وهبت يومها لعائشة وكانت أصغر نسائه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. قال: زاد البخاري: وليلتها. وزاد أيضا في آخره: تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو داود وذكر فيه سبب الهبة بسند رجاله رجال مسلم أن سودة حين استنت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل منها ذلك، ففيها وأشباهها نزلت. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراض الآية. وأخرج ابن سعد برجال ثقات من رواية القاسم من أبي بزة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، يعني سودة، فقعدت على طريقه وقالت: والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال حاجة، ولكن أحب أن أبعث في مع نسائك يوم القيامة فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب. هل طلقتني لموجد وجدتها علي؟ قال: لا. قالت: فأنشدك الله لما راجعتني. فراجعها قالت: فإني جعلت يومي لعائشة حبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها، ويعتبر رضا الزوج لأن له حقا في الزوجة، فليس لها أن تسقط حقه إلا برضاه. واختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج، فقال الأكثر تصح ويخص بها الزوج من أراد، وهذا هو الظاهر. وقيل ليس له ذلك بل تصير كالمعدومة. وقيل إن قالت له خص بها من شئت جاز، إلا إذا أطلقت له قال، ويصح الرجوع للمرأة فيما وهبت من نوبتها لأن الحق يتجدد. نعم، إذا كانت ستقوم بشأنها. وهنا أمر ينبه إليه، وهو أن كثير من الناس قد يتزوج أو يعدد وتكون لزوجته رغبة فيه وقدرة على الحمل والمعاشرة، ومع ذلك يلجئها إلى مثل هذا الأمر، إما أن تتنازل عن حقها وإما الفراق. وهذا لا يجوز لما فيه من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال: عن عروة رضي الله عنه قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له وصححه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه به. وعبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعف، ولكن قال ابن معين إنه أثبت الناس في هشام بن عروة فالحديث صالح للاحتجاج به، وقد صححه الألباني والوادعي رحمهم الله تعالى. وساق المصنف الحديث لبيان جواز مرور الرجل على نسائه من غير مسيس إلا إذا كانت قد أذنت له التي هو في نوبتها، وإلا فيجب على الرجل أن يكون عادلا في شأن نسائه. فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه، والتأنيس لها واللمس والتقبيل. وفيه بيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وأنه كان خير الناس لأهله. وفي هذا رد لما قاله ابن العربي، وقد أشرنا إليه سابقا أنه كان صلى الله عليه وسلم له ساعية من النهار لا يجب عليه القسم فيها، وهي بعد العصر. قال المصنف رحمه الله: لم أجد لما قاله دليلا. وقد عين الساعة التي كان يدور فيها الحديث الآتي، وهو قوله: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث ساق المصنف هذا الحديث لبيان جواز قرب الرجل من زوجه لكن بغير مسيس كما تقدم، والمراد بالمسيس هنا الجماع وما في بابه. والحديث الذي ذكره المصنف أطول من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما شرب عند إحداهن عسلا فقلنا: وجدنا فيك ريح مغافير. الحديث بطوله. ويجوز للرجل أن يحدد قبل الظهر أو بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد العشاء، كل ذلك له، إلا أن كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد العشاء، يعني لا يحب الحديث بعده، وإلا فينظر الرجل الأمر الذي يكون فيه صالح لنفسه ولزوجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان وجوب العدل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته لم يخرج للمرض حتى استأذن منهن. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غد، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ويريد يوم عائشة فيه دليل لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وذلك لعنايتها الفائقة به إلى غير ذلك، وإلا فأزواجه كن يتبارين إلى مرضاته، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ربما وجد من عائشة ما لا يجد من غيرها، ولذلك كانت تفلي رأسه ومات بين حاقنتها وذاقنتها، وربما أخذت السواك فقضمته وطيبته له ثم أخذه صلى الله عليه وسلم وتسوك به بعدها. قال: فأذن له أزواجه يكون حيث شاء. فيه ماذا؟ مسارعة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى رضا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفيه الرفق المريض، فإن تنقل المريض من بيت إلى بيت سبب لفساد حاله وتأخر برؤه، بينما إذا قام في مكان واحد اتفق طعامه ودواءه وشرابه وحسن حاله. فكان في بيت عائشة ومات بين حاقنتها وذاقنتها، وآخر ما سمعت منه اللهم في الرفيق الأعلى. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. فيه مشروعة القرعة للبدءة بالقسمة بين النساء، وهكذا لسفر النساء، وإذا تمت هذه القرعة لم يلزمه أن يقضي من بقيت في بيتها ما مضى من أيامها. وفيه أن القرعة ملزمة. قوله: عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. وفي زيادة لعله أن يضاجعها في آخر النهار. وفيه أن الرجل يكون رفيقا بأهله وبزوجه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإن احتاج إلى تأديبها فليبدأ بالموعظة الحسنة ثم بهجرها في بيتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يهجر إلا في بيت، ثم بضربها ضربا غير مبرح. وأما ما خرج الآن في وسائل الواتساب وغير ذلك أن الضرب في القرآن المراد به الهجر ونحو ذلك، وليس المراد به الضرب بالعصا، فهذا قول لا دليل عليه. قال الصنعاني رحمه الله: وفي رواية البخاري ضرب الفحل أو العبد، فإنها دالة على جواز الضرب، إلا أنه لا يبلغ ضرب الحيوان والمماليك، وقد قال تعالى: واضربوهن، ودل على جواز ضرب غير الزوجات فيما ذكر ضربا شديدا. وقوله: ثم يجامعها، دال على أن علة النهي أن ذلك لا يستحسنه العقلاء في مجرى العادات، لأن الجماع والمضاجعة إنما تليق مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبا ينفر عمن جلده بخلاف التأديب المستحسن، فإنه لا ينفر الطباع. ولا ريب أن عدم الضرب والاغتفار والسماحة أشرف من ذلك كما هو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط، ولا ضرب بيده قط إلا في سبيل الله أو تنتهك محارم الله فينتقم لله عز وجل. هذا ملخص لهذا الباب، وحقه ربما أكثر من ذلك، لكن نكتفي بظواهر الأحاديث ففيها خير ونفع، والحمد لله رب العالمين.